وأسأل الله تعالى في هذا اليوم الكريم يوم الجمعة المبارك أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من خيار المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأن يجعلنا من المنتظرين لدولة ولينا وصاحبنا صاحب العصر عليه أفضل الصلاة والسلام. مرت علينا في الأمس مناسبة لعل الكثيرون منا لم يلتفت إليها أو لم يهتم بقدومها، 15 من ذي القعدة من ذي الحجة، يوم ميلاد الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أرى من اللزام في هذا اليوم أن نذكر شيئا من سيرته المباركة، عسى أن يكون ذلك تذكرة وذكرى للمؤمنين، وخاصة أنه هو أبو الحسن الهادي وابنه الحسن بن علي العسكري، وهو والد صاحبنا صاحب العصر صلوات الله عليه، فهو جده. ومن حق الولد أن نذكر جده بشيء من سيرته العطرة. إخواني، احنا حقيقة في مسألة فهمنا لأئمتنا عليهم السلام وفهمنا لموقعهم في حياة الأمة، حقيقة احنا من المقصرين جدا، لم نعلمهم على حقيقتهم، لا صغيرهم ولا كبيرهم، لا أولهم ولا آخرهم. والحال بأن أئمتنا عليهم السلام هم ذلك الخط الذي يمثل الإسلام الصحيح. الإسلام ليس على شطرين، شطر أخذه جماعة من المسلمين وشطر استولى عليه جماعة أخرى. الإسلام كل متكامل، الإسلام بحديثه وتفسيره ورجاله وفقهه وكل أبعاده. هذا الإسلام إما أن يكون على حق وإما أن يكون على باطل. أئمتنا عليهم السلام يمثلون ذلك الامتداد الطبيعي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر إخواني بعض الروايات الملفتة في هذا المجال. أئمتنا عليهم السلام في أحاديث كثيرة يصرون على هذه الحقيقة، يصرون على أنه إحنا مو وجود متميز عن وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الصادق عليه السلام، والإمام قل ما يقسم إلا لضرورة ولحاجة في مواضع التأكيد، يقول: والله لولا أن الله فرض ولايتنا ومودتنا وقرابتنا ما أدخلناكم بيوتنا. لولا أن الله سبحانه وتعالى فرض هذه المودة، يقول عليه السلام، ما أدخلناكم بيوتنا. احنا ايش نعطل الأمة بدون سبب؟ إنما أدخلناكم بيوتنا لأن هذه البيوت بيوت أذن الله سبحانه وتعالى أن يرفع ويذكر فيها اسمه. ولا أوقفناكم على أبوابنا، إحنا مو غاوين نجمع الناس على أبواب بيوتنا، إنما أدخلناكم بيوتنا وإنما أذنا باللقاء معكم لأننا والله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا ولا نقول إلا ما قال ربنا. هؤلاء هم أئمتكم إخواني الأعزاء، هم الذين لا ينطقون إلا عن الله عز وجل. وعن أبي جعفر يقول: إنا على بينة من ربنا، بينها لنبيه فبينها نبيه لنا، فلولا ذلك كنا كهؤلاء الناس. لولا هذه الصلة بالنبي صلى الله عليه وآله، لولا هذه العلقة التي لا تنفصل بالنبي صلى الله عليه وآله، يقول كنا كهؤلاء الناس. هؤلاء الناس الذين يأخذون دينهم ممن هب ودب، يأخذون دينهم من علماء جاءوا بعد النبي بمئات السنين، أحدنا تفصله عن واقع سنة سنتين وإذا به ينقد المتناقضات في تلك الواقع، فكيف بإنسان يأتي بعد مئات السنين من بعد وفاة النبي وهو يريد أن يفتي في الإسلام شيئا؟ يؤخذ هذا الدين من أهل بيته، يؤخذ من الإمام الذي أخذه من الإمام الذي قبله إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثني أبي عن أبي عن أبي عن جدي عن جبرائيل عن الباري جل جلاله. هذا هو الطريق الذي من الله سبحانه وتعالى عليكم، ونحن على أبواب عيد الغبير الأغر. يقول الإمام الباقر كما روي عنه: والله لو كنا نحدث الناس أو حدثناهم برأينا لكنا من الهالكين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، ولكن نحدثهم بآثار عندنا من النبي صلى الله عليه وآله، من رسول الله صلى الله عليه وآله، يتوارثها كابر عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. الناس يكنزون الذهب والفضة ونحن نكنز ما وصلنا من آثار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإخواني، ما دام الأمر كذلك، علينا أن ننظر إلى أحاديثهم على أنها أحاديث لها نفس الحجية ولها نفس الاعتبار الذي لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الباقر عليه السلام كما روي عنه في حديث عتابي وقد يشمل البعض منا: أما والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا، انتبهوا إلى هذه الفقرة من كلام الإمام الباقر عليه السلام، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم إلي، أمقت أصحابي إلي. من هو ذلك الشخص؟ إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقل حديث، ما دخل براسه، هو عقله ناقص، لم يتحمل هذا الحديث ولم يقبله قلبه، اشمأز منه وجحده. إنكار الحديث هذا من شؤون الاختصاصيين في علم الحديث والرجال، أما أنا الإنسان العامي لا أستسيغ حديث فأرفضه وأنكره، ليس هذا من حقي أبدا. يقول عليه السلام: إن هذا من أمقة أصحابي إلي. يقول: جحده وكفر بمن دان به وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند، فيكون بذلك خارجا من ولايتنا، ونعوذ بالله من ذلك. إذن هذه الحالة من التسليم إخواني أمام أحاديث سادتنا وأئمتنا عليهم السلام حالة من الضروري أن نملكها عندما نقرأ شيئا من طرائف أخبارهم وأحاديثهم. ما دام الوعد أن نتكلم عن الإمام الهادي عليه السلام، وهو إمام غريب حقيقة، الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام، أئمة استشهدوا في ريعان شبابهم لعله بين 20 و30، فما نقل من أحاديثهم القليل جدا، لعل ذلك يجعلنا لا نهتم ذلك الاهتمام المطلوب من إحياء ذكرهم والتوسل بهم والتوجه إليهم. وأنتم تعلمون أن كلهم نور واحد. هذه الزيارة المعروفة الجامعة الكبيرة مروية من أحدهم الإمام الهادي أو العسكري صلوات الله عليهم، كلنا في العلم والفضل سواء. أنقل لكم بعض الطرق من أحاديث الإمام صلوات الله عليه، وهي بالفعل أحاديث ملفتة. يقول أحدهم: قصدت الإمام عليه السلام يوما فقلت: يا سيدي، إن هذا الرجل، ويقصد به الطاغية، قد أطرحني وقطع رزقي ومللني، وما أتهم في ذلك إلا علمه بملازمتي لك. إخواني انظروا إلى بعض أعوان الظلمة، ما أعوان الظلمة ظاهرا من كان في البلاط الحاكم وهو على صلب إمام زمانه، كونه في بلاط أحد الظلمة جبرا أو إرادة لقضاء حوائج إخوانه المؤمنين ما كان يمنعه أن يكون على صلة بإمامه. يقول في الحديث هذا، يقول: وما اتهم في ذلك وما اتهم في ذلك إلا علمه بملازمتي لك، وإذا سألته شيئا منه يلزمه القبول منك. والغريب يقول أن هذه الطاغية إذا سألته شيئا يستجيب لك، وهكذا وقع الإمام صلوات الله عليه حتى في قلوب الظالمين. فينبغي أن تتفضل علي بمسألته، اسأل الظالم، اسأل الطاغية أن يرفع عني هذا الظلم. فقال عليه السلام: تكفى إن شاء الله، تكفى إن شاء الله، وعد إجمالي باليسر والفرج. فثم ذهب هذا الشخص وفتح علي أي فتح، أعطي الصلة الفلانية والرزق الفلاني، المهم أغدق بالعطاء والكرم. يقول: لما دخلت على الإمام عليه السلام عرفت أن الإمام لم يسأل شيئا، لم يذكر حاجتي لهذا الإنسان، ومع ذلك قضيت الحاجة. فقال عليه السلام عندما دخلت عليه، يقول: إذا أخلصت في طاعة الله واعترفت برسول الله وبحقنا أهل البيت وسألت الله تبارك وتعالى شيئا لم يحرمك، أنت أدعو الله عز وجل بالطريقة التي أمرت بها. ولو أنهم البعض منا كان في المدينة المنورة وقرأ هذه الزيارة أمام النبي صلى الله عليه وآله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولعمري لانفكاك بين الرسول وبين ذريته، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ثم يقول: يا سيدي فتعلمني دعاء أختص به، علمني دعاء أتوسل به في الشدائد. فقال عليه السلام: هذا الدعاء كثيرا أدعو الله به. إمام الهادي: أدعو بهذا الدعاء كثيرا، وهذا الدعاء: يا عدتي عند العدد، يا رجائي والمعتمد، ويا كهفي والسند، يا واحد يا أحد، يا قل هو الله أحد، أسألك اللهم بحق من خلقته من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا أن تصلي عليهم وتفعل بي كيت وكيت، تذكر الحاجة التي تريدها. هذا إمامنا صلوات الله عليه، وهذا أسلوبه في الحديث مع ربه. يقول أبو هاشم الجعفري، وهو من خيار أصحابه عليه السلام: أصابتني ضيقة شديدة. هذا المؤمن مبتلى، مصاب بضيق في نفسه، في بدنه، في ماله، في أهله، أصابتني ضيقة. فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد، فطوبى لهؤلاء الأصحاب الذين إذا انتابتهم مصيبة مشكلة يجأرون إلى إمامهم الحي الموجود ليبثونهما الهموم والغموم. فأذن لي، فلما جلست قال: يا أبا هاشم، أي نعم الله عز وجل عليك تريد أن تؤدي شكرها؟ أبو هاشم لعل في قلبه أن يذكر مشكلته مع الإمام، الإمام بادره وقال: أنت أي نعم من نعم الله تشكر؟ قال أبو هاشم فوجم فلم أدري ما أقول له. فابتدأ فقال عليه السلام: رزقك الإيمان فحرم بدنك على النار، أنت لا تذكر هذه النعمة؟ أحدنا إخواني وهو غارق في بحار النعم وهو غافل، أنت من بين الملايين، قريب مليار ونصف من المسلمين، ومن الله عليك بنعمة الولاية، هذه الجوهرة ما اكتسبتها بعرق جبينك، شاء الله عز وجل أن تولد بين أبوين مواليين هل تقدر على شكر هذه النعمة الكبرى؟ يقول عليه السلام: يقول رزقك الإيمان فحرم بدنك على النار، ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة، ورزقك القنوع فصانك عن التبذل. يا أبا هاشم، إنما ابتدأتك بهذا لأني ظننت أنك تريد أن تشكو لي من فعل بك هذا، وقد أمرت لك بمائة دينار فخذها. قبل أن يعطيه الهدية أو الجائزة، أراد أن يربي أبا هاشم، أراد أن يبعث في نفس أبا هاشم الشكر. أحدنا إخواني لا يرى دائما الإيجابيات من نعم الله عز وجل، يبتلى بصداع بسيط وإذا به يذم الزمن والزمان على ما وقع فيه من البلاء. يذهب إلى الحج، استمتع بتلك المواطن الشريفة في عرفات ومنى والمزدلفة، وطاف وسعى وقصر وزار النبي، ابتلي بزكام بسيط في المدينة أو مكة، فلما يرجع لا يذكر إلا هذا العارض الصحي الذي ألم به. اكتم ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى، أمام ما حصلت من الأجر العظيم تذكر بعض الإصابات في الجمرات أو ما شابه ذلك، ليس هذا بالأمر المهم أمام هذه النعمة الكبرى. طبيعتنا احنا الشكل إخوانا الأعزاء، وخاصة في هذا البلد، شتى أنواع النعم مغدقة علينا ظاهرا وباطنا. الله عز وجل أنعم علينا نعم غريبة عجيبة، ولكن أقل نقص في جهة من جهات الحياة الشيطان يضخم هذا النقص ويجعل الإنسان كأنه لم ينعم عليه بشيء أبدا. هذا موقف الإمام صلوات الله عليه مع أبي هاشم الجعفري. أئمتنا عليهم السلام إخوانه عاشوا حياة ضيقة. الإمام العسكري كان يسكن في منطقة تسمى العسكر، والإمام الهادي عليه السلام أدخلوه خان الصعاليك، خان لا يتناسب مع عظمة الإمام صلوات الله عليه. يقول في الحديث: دخلت على أبي الحسن فقلت جعلت فداك في كل الأمور، أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع، خان الصعاليك، أنزلوك هذا الخان وأنت تركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ها هنا أنت يا ابن سعيد، يا ابن سعيد أنت هنا موجود. ثم أومأ بيده فقال: انظر. فنظرت فإذا بروضات آنفات وروضات ناظرات، فيهن خيرات عطرات وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون، وأطيار وظباء وأنهار تفور. فحار بصري والتمع وحسرت عيني، فقال: حيث كنا فهذا لنا عتيد، ولسنا في خان الصعاليك. إذن الله عز وجل إنما امتحنهم في هذه الدنيا ليرفع من درجاتهم، وإلا لو شاءوا لرفعوا الحجاب كما رفعوا لأبي سعيد، وأروه كل ذلك المناظر التي لا يراها الإنسان المتعارف. إخواني، هذا في حياة أئمتنا عليهم السلام متعارف كثير. الإمام ينظر بعين البرزخ، ينظر ويرى ما لا يراه الإنسان المتعارف. هذا الحديث في الواقع بشرى للمؤمنين. يقول: خرجت مع علي عليه السلام إلى ظهر الكوفة، فوقف بوادي السلام كأنه مخاطب لأقوام، يتكلم مع ناس. يقول هذا الراوي، يقول: ولعله حب ابن جوين العرني، يقول: فقمت بقيامه حتى تعبت. الإمام يتكلم مع بشر وأنا لا أعلم ما هي القصة، حتى تعبت ثم قمت وجمعت ردائي فقلت: يا أمير المؤمنين إني قد أشفقت عليك من طول القيام، أنت ما تعبت؟ تتكلم مع أناس لا أراهم أنا. فقال عليه السلام: قال يا حبه، إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته. أنا أتكلم مع إخواني المؤمنين في وادي السلام، هؤلاء الموتى أتكلم معهم، أنت لا تراهم. فقلت: يا أمير المؤمنين، وإنهم لكذلك؟ هؤلاء تتحدث معهم أحياء يرزقون؟ فقال: نعم. ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون. نعم هؤلاء المؤمنون في وادي السلام يتحدثون وأنا وهو إمامهم يتحدث معهم ما يريد. فقلت أكتام أم أرواح؟ فقال أرواح. وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه الحقي بوادي السلام وإنها لبقعة من جنة عدن. إذن حديثهم صلوات الله عليهم مع عالم الغيب أمر متعارف. أئمتنا عليهم السلام يريدون منا أن نكون على هذه الصلة الوثيقة بهم. يقول كتبت إلى أبي الحسن الهادي عليه السلام إن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي إلى ربه. إنسان بعض الأوقات يتكلم مع الله سبحانه وتعالى وبعض الأوقات يزور إمامه، يزور كربلاء المقدسة، يزور النجف، يزور المشهد الرضوي المبارك، يحب أن يتكلم مع الإمام صلوات الله عليه. تكلم قال عليه السلام فكتب إن كان لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك. تكلم مع إمامك، تكلم مع إمام زمانك، ينظر ما تقول ويسمع ما تقول، أنت بثه الشكوى وسوف يأتيك الجواب. عندما تقف على باب من أبوابهم تقول اللهم إني أشهد أنك، أو تخاطب الإمام أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي. إذا كان الشهيد عند الله حي يرزق فما بالك بأئمة الشهداء، فما بالك بأئمة الخلق صلوات الله عليهم أجمعين. الإمام صلوات الله عليه يقول كنت معه بسر من رأى في سامراء إذ رآه أبو الحسن، رأى بعض شيعته المنحرفين في بعض الطرق فقال له إلى كم هذه النومة؟ إلى كم تنام؟ إلى كم أنت غافل عن الله عز وجل؟ إلى كم هذه النومة؟ أما آن لك أن تنتبه منها؟ وكم الكثيرون منا إخواني يغطون في هذه النومة، نومة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. الناس كما في الحديث المعروف الناس نيام إذا ما تنتبهوا. فالإمام عاتب هذا الواقفي، هذا الذي كان واقفيا وقف على موسى بن جعفر، عاتبه وقال إلى كم هذه النومة. يقول فلما كان بعد أيام حدث لبعض أولاد الخليفة وليمة ودعا أبا الحسن معنا فدخلنا، فلما رأوه أنصتوا إجلالا له، وجعل شاب في المجلس لا يوقره وجعل يضحك، فأقبل عليه السلام وقال له يا هذا تضحك ملء فيك وتذهل عن ذكر الله وأنت بعد ثلاثة من أهل القبور، سوف تموت بعد ثلاثة أيام وأنت تضحك. الشاب ارتبك فأمسك الفتى وكف عما هو عليه وطعمنا وخرجنا. فلما كان بعد يوم اعتل الفتى ومات في اليوم الثالث من أول النهار ودفن في آخره. طبعا كان ذلك عبرة لهؤلاء فاعتبروا. وفقال جعفر فقلت والله لا وقفت بعد هذا وقطعت عليه. رجع مما كان عليه من الغيب. إذا إخواني الأعزاء علينا أن نعود إلى أنفسنا لننتبه من هذه النومة القاتلة التي غطت الكثير منا. من طرائف أحاديثه صلوات الله عليه ذلك الموقف الغريب، الله عز وجل إخواني من هوان الدنيا على الله عز وجل أن جعل خيرة خلقه، أن جعل هذه الجواهر واليواقيت بين يدي أسافل خلقه، بين يدي أراذل خلقه. يقول حمل الإمام إلى المتوكل وعليه مدرعة من صوف جالس على الرمل والحصى وهو متوجه إلى الله تعالى يتلو آيات من القرآن. دخل عليه الزبانية ليقتاد إلى طاغية زمانه المتوكل، فحمل على حاله تلك إلى المتوكل وقالوا له: لم نجد في بيته شيئا، ووجدناه يقرأ القرآن مستقبل القبلة، وكان المتوكل جالسا في مجلس الشرب، فدخل عليه صلوات الله عليه والكأس في يد المتوكل. إخواني، علينا أن نرجع للتاريخ. ما الذي جعل الإمام الهادي بما ذكرناه من أوصاف، بدل أن يقود الأمة، بدل أن يقود الفتوحات شرقا وغربا، بدل أن يفتح قلوب النصارى والفرس والروم، بدل أن يفتح العالم بأسره، يساق ذليلا إلى مجلس شرب المتوكل؟ وأنتم تعلمون ما الذي جعل أئمتنا عليهم السلام يصلون إلى هذه الحالة؟ ورحم الله ابن عباس قال: الرزية، كل الرزية يوم الخميس، إذ أمر النبي بقلم ودوات ليكتب: ما إن تمسكوا به لن يضلوا بعده، فحال دون ذلك ما حال. يقول: فلما رآه هابه وعظمه وأجلسه إلى جانبه. واسمعوا إخواني إلى هذه الفقرة من الحديث التي تكاد تقطع قلب الإنسان المحب عندما يناول هذا اللعين الكأس التي كانت في يده ويقدمه إلى أفضل خلق الله على الأرض، إلى خليفة الله في الأرض، يقدم له الكأس من الشراب. فقال عليه السلام: والله ما يخامر لحمي ودمي، والله ما يخامر لحمي ودمي قط، فاعفني. الإمام يرجو من المتوكل أن يعفيه وأن يعفيه من شرب الخمر، فأعفاه. فقال: انشدني شعرا. الإنسان الذي يشرب الخمر يحب أن يسمع شيئا من الشعر والغناء. فقال عليه السلام: إني قليل الرواية للشعر. فقال: لابد وأن تذكر لي على الأقل شعرا. فقال عليه السلام وهو جالس عنده: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، وأسكنوا حفرا، يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأساور؟ أين الأساور والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: من جواب؟ تلك الوجوه عليها الدود تقتتل. هذه الوجوه الناعمة، هذه الوجوه التي ملكت الأرض شرقا وغربا، مو فقط الدود دخلها، وإنما الدود تقتتل عليها، كل دودة تحب أن تأكل قسما من لحم هذا الوجه. ومن منا لا يبتلى بهذا المصير؟ تلك الوجوه عليها الدود تقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا، وأصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا. عمر أكلوا والآن أكلوا، والذي يأكلهم من؟ كما قال الإمام: ديدان الأرض. فبكى المتوكل حتى بلت لحيته دموع عينيه، وبكى الحاضرون، ثم رده إلى منزله مكرما. إذن إخوانا الأعزاء هذه سيرتهم، هذه الجوهرة، هذا المذهب النقي الصافي الذي وصل إليك أخي العزيز إنما هو ثمرة هذه الجهود، هذه الدماء المباركة التي أريقت على هذا الغرس المبارك. في ختام الحديث إخواني أقولها لكم، ما دام الأمر كذلك تحيط هذه الجوهرة بعشرات السياج المحكمة، سياج العاطفة، سياج المحبة، سياج التوسل، سياج الاستغاثة، سياج الثقافة المعمقة، سياج المعرفة الحقة، علينا أن نعمق هذا الوجود المبارك. إخواني في حديث أختمها، حديث لفت نظري قرأتها لبعض إخواني البارحة، إذا رأيت أخا لك لا يعلم شيئا من هذا المذهب عليك أن تبصره، عليك أن تنتشله مما هو فيه. يقول الإمام سئل الباقر عليه السلام، يقول إنقاذ الأسير المؤمن من محبينا من يد الغاصب يريد أن يضله بفضل لسانه وبيانه أفضل، أم إنقاذ الأسير من أيدي أهل الروم؟ أيهما أهم، أن تنقذ إنسان أسير، أسير الفكر، أسير الثقافة، أسير الفهم، هذا أفضل، أم أن تنقذ إنسانا من أسير الروم؟ فقال الباقر عليه السلام، أخبرني أنت عمن رأى رجلا من خيار المؤمنين يغرق وعصفورة تغرق. إذا إنسان يغرق وعصفورة تغرق، أيهما أهم؟ أيهما أفضل أن يخلصه؟ قال الرجل من خيار المؤمنين. طبعا إذا دار الأمر بين إنقاذ عصفورة وبين إنقاذ إنسان يغرق، إنقاذ الإنسان أولى. فقال عليه السلام، فبعد ما سألت في الفضل أكثر من بعد ما بين هذين. الإنسان الذي يغرق بدينه، الإنسان الذي يفقد هذه الجوهرة المباركة، هذا الإنسان أسوأ حالا من ذلك الأسير الذي يضرب رأسه بالسيف. يقول إذاك يوفر عليه دينه وجنان ربه وينقذه من نيرانه، وهذا المظلوم إلى الجنان يصير. وقال أبو جعفر كما روي عنه، لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في الدين لأوجعته. ولعل الإمام إذا لم يوجعه في الدنيا يوجعه في الآخرة إذا جاء وهو لا يتفقه في دينه. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم وعجل في فرج وليك واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والفاتحة مع الصلوات.